بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 12 من شهر شوال لعام 31400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف في أول لقاء ضمن اللقاءات السلفية القطرية بعد عيد الفطر المبارك فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي، إمام وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في مدينة الرياض، في محاضرة بعنوان حادثة الإفك دروس وعبر. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على إجابة هذه الدعوة، كما ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية حرسها الله، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء نرحب بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات في هذه الكلمة والتي هي بعنوان حادثة الإفك دروس وعبر. وقبل أن أدخل في موضوع هذه الكلمة، أتوجه بالشكر بعد شكر الله إلى الإخوة القائمين على تنظيم هذه اللقاءات الطيبة المباركة والمعنونة باللقاءات القطرية السلفية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، كما أشكر الإخوة القائمين على شبكة السحاب السلفية، وذلك لجهودها المباركة في نشر العلم ونشر السنة وقيامها بنشر العلم النافع والردود على أهل الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يحفظها من شر كل ذي شر، وأن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن يوفقنا وإياهم للثبات على السنة إلى يوم نلقاه. موضوع هذه الكلمة حادثة الإفك دروس وعبر، وتأتي هذه الكلمة بعد الأحداث التي آلمت كل مسلم ومسلمة في الأيام المقترنة، وذلك حينما أشاع بعض أهل الفجور اتهام عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله عز وجل منه. أشاعوا ذلك وأعلنوا وآذوا قلوب أهل الإيمان والتوحيد، فكان من الأمور التي ينبغي على أهل العلم أن يذكروا الناس بفضل هذه السيدة الطاهرة الكريمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويحيوا شيئا من سيرتها وما ورد في شأنها من الثناء العاطر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تذكير الناس بما ورد في شأنها في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أبلغ الرد على مثل هذه الاعتداءات بالباطل على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. كما أن في تذكير الناس بدفاع الله عز وجل عنها رضي الله عنها وأرضاها تنبيه على ضرورة الذب والدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن سنته وعن أصحابه وعن أزواجه، كما أنه يجب الدفاع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن حياض هذا الدين. فإن دين الإسلام إنما نقل إلينا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لعائشة من ذلك النصيب الأوفر رضي الله عنها وأرضاها. فالدفاع عنها هو دفاع عن دين الإسلام، والذب عنها ذب عن دين الإسلام. أما عائشة رضي الله عنها فإن عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في مرة ابن كعب، فهي من ولد تيم ابن مرة ابن كعب. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 6 سنوات، ودخل بها ولها من العمر 9 سنوات رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت زوجه خديجة عرضت عليه امرأتان، وهما سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر، فتزوج سودة ودخل بها، وكانت امرأة فاضلة من السابقات للدين، وتزوج عائشة ولكن لم يدخل بها لصغرها حتى هاجر إلى المدينة. ولما عاد من غزوة بدر منتصرا دخل بعائشة في شهر شوال، وكانت غزوة بدر في شهر رمضان، وبقيت معه حتى لحق بالرفيق الأعلى، ولها من العمر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، وعاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 9 سنوات. وكان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، وكان يظهر هذا الحب ولا يكتمه. فله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وكان الناس في المدينة يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، يريدون بذلك إدخال السرور على قلبه. ولما مرض عليه الصلاة والسلام مرض الموت كان يدور على نسائه مع شدة مرضه، فكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ استعجل يوم عائشة. ولما كانت نوبتها استأذن أزواجه أن يمرض عندها، فأذن له بما يعلمنا من حبه لذلك، فأثرنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة أنفسهم. فالمقصود أن عائشة كانت تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في عيشة طيبة مباركة، يحبها النبي عليه الصلاة والسلام ويقدرها ويجلها، ومات وهو راض عنها. وعائشة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال عمار بن ياسر: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. وكان لها من الإيمان والتقوى والخشية من الله والاجتهاد في العمل الصالح والتبحر في العلوم النافعة ما فاقت به كثيرا من النساء. ولهذا لما كلمت عائشة عليه الصلاة والسلام قال: ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة من كنا غيرها. فدل ذلك على خصوصية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد محبة زوج لزوجته، وإنما كان زيادة على ذلك ما كانت عليه رضي الله عنها وأرضاها من الفضل الكبير الذي تفضل الله عز وجل به عليها، حتى أنه أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها، وجاءه جبريل يوم الأيام فقال الرسول لعائشة: إن هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليك وعليه السلام، ترى ما لا نرى يا رسول الله، أو كما قالت: رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود أن عائشة من خيار نساء هذه الأمة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، ففضلها النبي عليه الصلاة والسلام على بقية النساء. والسائر في لغة العرب بمعنى الباقي، ففضلها النبي عليه الصلاة والسلام على غيرها من النساء، كما أن السريد هو أفضل الطعام. والسريد المقصود به اللحم والبر، فهذا الطعام هو أشرف الطعام عند العرب وأفضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذا الطعام الذي لا يخبره غيره عند العرب. ولما كلمته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لما أرسلتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمته في شأن عائشة في بعض الأمر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أحبها فإني أحبها، أحبها فإني أحبها. فسكتت رضي الله عنها وأرضاها، ولم تعد لتكليم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عائشة ونسائه رضوان الله عليهن أجمعين. والكلام على فضل عائشة وما ورد فيها شيء كثير، ولكن في هذا الذي ذكرته كفاية. ومن أراد التوسع فليرجع إلى الأبواب المصنفة في فضائل الصحابة في الكتب الستة وغيرها، وسيجد من ذلك شيئا كثيرا. وقد ابتلى الله عز وجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها بابتلاء عظيم، ولم يكن هذا الابتلاء في الحقيقة خاصا بها، بل إنه أيضا اشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبوها أبو بكر الصديق، وأمها أم رومان، والصحابي الجليل صفوان بن المعطل. فهؤلاء أيضا نالهم شيء من ذلك الابتلاء، لكن كان النصيب الأكبر منه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. والمؤمن يبتلى، وذلك من باب تكثير سيئاته والرفعة لدرجاته وتنفيذ الإيمان الذي في قلبه، ثم تكون العاقبة حميدة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الابتلاء الذي ابتليت به هو الذي عرف بالإفك، ومعنى الإفك في لغة العرب الكذب العظيم. الإفك معناه الكذب، لأن الإفك في اللغة القلب، قلب الشيء. ولهذا سميت ديار قوم لوط المؤتفكات، يعني المنقلبات التي قلبت، فجعل أعاليها أسفلها. والإفك قلب الحقيقة، قلب الحقائق. فعائشة اتهمت تهمة كذبا وظلما وعدوانا، ولم يكن مما قيل شيء يطابق الواقع والحقيقة مما اتهمت به رضي الله عنها وأرضاها. وملخص هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه، ولما كان في طريق العودة أضاعت عائشة عقدا لها، فذهبت تبحث عنه، وفي أثناء غيابها في البحث عن عقدها ارتحل الجيش. ولما رجعت إلى مكانها، وإذا المكان قفر ليس فيه أحد، فجلست في مكانها. وقدر الله أن رجلا من المسلمين يقال له صفوان بن المعطل، رجلا صالحا، كان قد تخلف عن الجيش، فلما وصل إلى المكان الذي فيه عائشة حملها على بعيره، وكان يقود هذه الرافلة حتى لحق بالجيش عائشة في على ظهر تلك الرافلة، وصفوان يقودها حتى لحق بالجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى المنافقون صفوان وعائشة مرتحلة معه على تلك الرافلة، أشاعوا كلمة السوء فيها، واتهموها العمل السيء مع صفوان، واستمرت هذه الحادثة تشاع في المدينة لمدة شهر كامل حتى نزل الوحي ببراءتها. هذا ملخص الحادثة، وبعد هذا الملخص أقرأ عليكم سياق قصة الإفك كما ترويها عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأسلوبها الفصيح البليغ المؤثر. والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وقد روى هذا الحديث الإمام الزهري رحمه الله وجمع مروياته عن عدد من أهل العلم كعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. دخل الحديث بعض الانتباه، فهو جمع بين هذه الروايات ولخصها وساقها مساقا واحدا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، يعني خرجت القرعة عليها رضي الله عنها وأرضاها، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فكانت هي تدخل في الهودج وهو لا يزال على الأرض، فيأتي رجال قد خطفوا لحمل الهودج فيحملونه ويجعلونه ويضعونه فوق راحلتها ويشدونه، ثم بعد ذلك يطيرون بالراحلة، وإذا نزلوا بقيت في هودجها حتى يأتي هؤلاء الرجال المخصصون لهذا الأمر فيفكون هذا الهودج وينزلونه على الأرض ويتأخرون عنها، فتخرج عائشة منه لا يرونها ولا تراهم ولا يكلمونها ولا تكلمهم. قالت: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، يعني رجع، دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، يعني بعد ما كانوا نازلين، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، يعني قضت حاجتها من وراء الجيش في مكان بعيد طلبا للسفر، قالت: أقبلت إلى رحلي، أرادت تركب الهودج. قالت: فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي. فهذا تبحث عنه في المكان الذي قضت فيه حاجتها. قالت: فحدثني ابتغاء قال بها البحث عنه. قالت: وأقبل الرهط، يعني جماعة الذين كانوا يرحلوني، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن. يعني كان قال يقول لما حملوا الهودج لماذا لم يستنكروا أن عائشة ليست فيه، فيتبين أنها أولا كانت صغيرة السن، كان عمرها في ذلك الوقت لما حصلت تلك الفتنة كان عمرها 16 عاما رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أيضا إلى صغر سنها خفيفة الوزن، فقالت يعني كان النساء في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلن العلقة من الطعام، يعني يأكلن الشيء اللي فيه، فلم يكن فيهن سمن. قالت: وكان النساء ذاك خفافا. ثم قالت: فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، يعني بعدما مضى الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، يعني لا أحد في ذلك المنزل. قالت: فتيممت منزلي الذي كنت به، ذهبت إلى المكان الذي كان فيه هودجها، قالت: وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، وهذا من حكمتها وحسن تصرفها. قالت: فبين أنا جالسة بين، بمعنى بينما بينما وبين كلاهما بمعنى واحد. قالت: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. سواد الإنسان حينما ترى الشخص من بعيد لكن لا تميز من هو. قالت: فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه لما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرف أنها أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهي بجلبابي. وهذا من الأدلة الواضحة الصريحة على مشروعية تغطية المرأة لوجهها عن الرجل الأجنبي عنها. فعائشة بيّنت أن هذه الحادثة وقعت بعد نزول الحجاب، وأنها لما استيقظت من نومها ورأت صفوان بادرت إلى تغطية وجهها، فدل ذلك على أن الحجاب الشرعي المقصود به أن تتغطى المرأة كاملة عن الرجال الأجانب عنها بما في ذلك تغطية الوجه. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حلفت ولم تستحلف، وهي الصادقة رضي الله عنها وأرضاها. وهو حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بها الراحلة، فأناخ الراحلة ثم ركبت عليها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وانطلق يقود الراحلة. معنى يقود يعني أنه أمام الراحلة، السوق يكون من خلفها، فهو كان من أمام الراحلة حتى لا يرى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومعلوم أن المرأة إذا ركبت على الراحلة ربما ينكشف منها شيء، ولا سيما القدم، شيء من طرف الساق ونحو ذلك. فمن إيمانه وتقواه وعفافه وحيائه رضي الله عنه وأرضاه أنه قاد الراحلة أي مشى أمامها. قالت: حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك، يعني لما رأوها مع صفوان تكلم المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ويروى عنه أنه قال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك يعني عظمه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله ابن أبي بن سلول الذي هو رأس النفاق. قال عروة الذي هو ابن الزبير: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. يعني بذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول لخبثه لم يصرح بحقيقة التهمة، وإنما كان يثير الموضوع حتى يشاع وينتشر، فهو من شدة خبثه لم يتكلم يعني بحقيقة اتهام عائشة بالفاحشة، ولكنه يستثير هذا الكلام حتى يتحدث به الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. اشتكيت يعني مرضت، اشتكى بمعنى مرض. فهي لما وصلت المدينة من ذلك السفر لم تنشب أن مرضت رضي الله عنها، واستمر المرض معها شهرا كاملا. قالت: والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك. ما تدري هي عن الكلام الذي يقال فيها، وذلك أنها لما مرضت حجب عنها أهلها هذه التهمة حتى لا تزداد مرضا على مرضها. قالت هو يريبني في وجعي, هو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان على خلق عظيم مع عائشة, وكان شديد اللطف معها والرحمة بها والرأفة بها, وكان يتلطف بها أكثر ويرفق بها أكثر إذا كانت مريضة. فلما مرض ذلك المرض بعد قدومه من السفر واستمر المرض شهرا كاملا, تعجبت أنها لا ترى من الرسول عليه الصلاة والسلام اللطف الذي قد عهدته منه. فهذا الذي كان يعني يدخل في قلبها شيئا من الشك والريبة أن فيه شيء قد تغير. قالت إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم, فيكم اسم إشارة, ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت. يعني بعد ما تحسنت صحتها قليلا خرجت يوما مع امرأة من قريباتها يقال لها أم مصطح. قالت فخرجت مع أم مصطح قبل المنافع مكان شرقي المدينة. قالت وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل, وذلك قبل أن نتخذ الكلف قريبا من بيوتنا. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغاية, وكنا نتعذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. المقصود أنها تقول أرادت تقضي حاجتها بعدما أحست بشيء من الصحة والنشاط, فخرجت مع أم مصطح إلى مكان يقال له المنافع, وكان هو المكان الذي يقضي فيه النساء حاجتهن. وكانت المرأة إنما تخرج في الليل من الليل إلى الليل فقط. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح, فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا, فعثرت أم مصطح في مرقها فقالت تعس مصطح. لما أرادت أن تسقط همت بالسقوط خرجت من هذه الكلمة فقالت تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت, عائشة تذب عن أخيها المسلم, تذب عن أخيها المسلم مصطح. فقلت لها بئس ما قلت, أتسبين رجلا شهد بدرا, يعني رجل ممن شهد غزوة بدر فهو في الدرجة العليا من الفضل. فقالت أي همثاه, ولم تسمعي ما قال. هذه أم مصطح, أم مصطح الآن تقول لعائشة. فقالت عائشة قلت وما قال, فأخبرتني بقول أهل الإفك. وكان مصطح هذا ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت فازددت مرضا على مرضي, فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف فيكم. فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ لم تخرج إلى بيت أبويها من نفسها, وإنما خرجت بعد الاستئذان. فيشرع للمرأة إذا أرادت أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أبويها فضلا عن غيرهم أن تستأذن قبل أن تخرج, فإن أذن لها وإلا جلست. فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. هي لا ما سمعت إلا من أم مصطح. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ عرفت أمها الآن أنها عرفت بالقضية. قالت يا بني هوني عليك, فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. هذا من رجاحة عقل أمها أم رومان رضي الله عنها, أرادت أن تهون عليها من شأن المصيبة. فقالت لقلما كانت امرأة قط وضيئة, يعني جميلة, عند رجل يحبها عند زوج يحبها لها ضرائر, يعني ليست مخلية لزوجها وإنما لزوجها زوجها, إلا كثرنا عليها, يعني في الكلام. قالت فقلت سبحان الله, أول قد تحدث الناس بهذا؟ يعني كيف يعقل أن الناس يتهمونني بهذه التهمة؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفع لي دمع، لا يجف لها دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، لأن الوحي تأخر لحكمة يعلمها الله عز وجل. تأخر الوحي شهرا كاملا من أول هذه الحادثة حتى نزلت البراءة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام استشار علي وأسامة، ذلك لأنهما من خاصته وأهل بيته، فعلي بن أبي طالب ابن عمه وأسامة ابن زيد هو حبه وابن حبه. حين استلبث الوحي، يعني حين تأخر الوحي، قال: يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك، يعني أنتك أهلك، ولا نعلم إلا خيرا. أو أهلك، يعني هم أهلك زوجتك، ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. مشورة أسامة واضح الأمر فيها، وأنه أمره بإمساك عائشة وأن لا يطلقها، وأنه لا يعلم عنها إلا كل خير. وأما مشورة علي فقد يستشكل شأنها بعض الناس، ويظنون أن علي بينه وبين عائشة شيء، ولذلك كأنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها، والأمر ليس كذلك. فعلي لا يعتقد في عائشة إلا كل خير، ولا يظن بها إلا الخير. ولكن كانت مشورة علي رضي الله عنه وأرضاه من باب أنه يريد الراحة للنبي صلى الله عليه وسلم، الراحة العاجلة، الراحة السريعة، حتى يرتفع عنه ما نزل به من الهم والغم والأذى العظيم. فهو إن أراد الحل العاجل طلق هذه المرأة، وبالتالي ارتفع عنه ذلك الهم والغم الذي يعانيه بسبب الطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام. ثم أشار عليه علي بمشورة أخرى إذا أراد الحل الآخر الذي يريد به كشف حقيقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها النقية الزكية، فدله على سؤال الجارية، يعني الخادمة التي كانت تخدم عائشة، ولهذا قال: لو وصل الجارية فتصدق، يعني إن لم ترد الراحة العاجلة السريعة فأمامك الخيار الثاني، الحل الثاني، وهو أن تسأل خاصة عائشة ممن يخالطها كثيرا ولا تخفى أسرارها عليها وهي خادمها. قال: وصل الجارية فتصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء؟ ولهذا ثبت أن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي سأل الزهري هل كان يعني علي لما تكلم في عائشة، فروى الزهري للوليد أن عائشة قالت إن عليا كان مسلما في شأنه، فهي تبرع علي رضي الله عنه وأرضاه أن يكون قد تكلم فيها بشيء، أو اتهمها بشيء، أو كادها بشيء رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك، يعني في شأن عائشة، في أخلاقها، في سلوكها؟ قالت له: بريرة، والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أغمثه غير أنها جارية حديثة السن صغيرة، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني أن عائشة لم أرى عليها شيء أبدا، ما أخذ عليها إلا ملاحظة واحدة، ما هي؟ أنها امرأة صغيرة السن تعجن العجين ثم تنام، فتأتي الداجن، يعني الشاه التي تعلى في البيت ولا تخرج إلى المرأة، فتدخل البيت وتأكل هذا العجين. وهذا يدل على براءتها، على براءتها رضي الله عنها وأرضاها، وذا يعني دلالة على مثلا صغر السن وعدم تذكيرها في الأمور التي فيها شر، فيها خبث وفيها سوء سريرة. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أنهم قالوا لها ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك. فلما صارحوها بحقيقة الأمر الذي تسأل عنه قالت سبحان الله ما أعلم عنها إلا أنها الذهب الأحمر، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، يعني أنها الصافية النقية الطاهرة التي لا يعيبها شيء في خلقها وفي عفتها. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستأذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أباه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. من يعذرني من رجل قد بلغ عنه أباه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصرح وهو على المنبر بأنه قد أباه عبد الله بن أبي بن سلول لما تكلم في عرضه وفي أهله. وهكذا الذي يتكلم اليوم في عائشة فإنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا زكى زوجته قال وما علمت على أهلي إلا خيرا، عشرت هذه السنة معها وما علم عنها إلا كل خير. سأل عنها خاصة أهل بيتها أيضا ما علموا عنها إلا كل خير. وهكذا الرجل الذي اتهموا بعائشة الذي هو صفوان قال عنه عليه الصلاة والسلام ما علمت عليه إلا خيرا، وهذه منقبة عظيمة لصفوان رضي الله عنه وأرضاه. قال وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لأمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. وهذا يدل على أن الصحابي الواحد ليس معصوما من المعصية أو ليس معصوما من الزلل والخطأ، فكل بني آدم خطاء كما قال عليه الصلاة والسلام وخير الخطائين التوابون، ولكن هذه الأخطاء التي تصدر منهم لها مكفرات من التوبة الصادقة والعمل الصالح وصادقة الخير وشهود المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور التي يحصل بها تكفير الذنوب والسيئات. ولم يكن هذا الذي وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه ومن تعصب له أيضا من الخزرج لم يكن ذلك عن نفاق منهم رضوان الله عليهم أجمعين. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي مواساة لها وتسلية لها. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا خطب أو تكلم بكلام له شان فإنه يبدأ كلامه بالشهادة بالثناء على الله عز وجل، بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم يقول بعد ذلك أما بعد، ثم يدخل في الحديث الذي يريد. قال فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلها بين الاحتمالين، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، إن كنت وقعت في الشيء الذي تتهمين به فتوبي إلى الله واستغفري واعترفي والله عز وجل يتوب على من تاب. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال فدمعي قلص يعني جف حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردت الأمر إلى أبيها وأمها، يعني من باب عدم تقدم بين يدي الأكابر، فمدام أبوها وأمها حاضران في المجلس فردت الأمر إليهما، وهذا من حسن الأدب أن يرد الأمر إلى الأكابر. قالت فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال، فقال أبي والله ما أدري ما أقول، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصديق والثاني في الغار والخطيب المفوه صاحب القلب ثابت الراسخ، ومع ذلك يقول في هذا الموقف الصعب والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تريد منهم أن يجيب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها بريئة مما تتهم به، وهما يقولان يعني ما ندري ماذا نقول، لا ندري ماذا نقول له. فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، يعني لو كنتم أنتم الآن متيقنين واثقين أني بريئة لفرأتم إلى تبرئتي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث أوقع في قلوبكم شيء من الميل إليه أو تصديقه أو الشك القوي فيه. قالت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فقلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء يعني العرق حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شاتن يعني في يوم شديد البرد من ثقل القول الذي أنزل عليه. قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك يعني تبسم، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لأمي قومي إليه يعني قبلي رأسه قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه إدلالا منه على الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر لشيء من العتب، والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل يعني الذي أنزل براءتها وذب عنها. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات. ثم أنزل الله هذا في براءته. قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أسافة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. كان أن مصطح بن أسافة هذا كان من قرابة أبي بكر، وكان رجلا فقيرا، فكان أبو بكر ينفق عليه رضي الله عنه وأرضاه. ولما تكلم في حادثة الإفك وخاض في عرض عائشة غضب أبو بكر وقال والله لا أنفق عليه، لا أنفق عليه بعدما قال الذي قال. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال رضي الله عنه والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تساميها يعني تقاربها في الجمال وفي محبة النبي عليه الصلاة والسلام والحظوة عنده، ومع ذلك لم يحملها هذا على أن تتهمها بشيء، بل قالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة فعصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها يعني حمى بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة وقالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل يعني تعني صفوان ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. فهذا سياق حادثة الإفك كما ترويها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولم تذكر عائشة لم تذكر عن الرواية الآيات كاملة، وها أنا أسوق الآيات مع التعليق عليها بشيء يسير. الآيات التي نزلت في براءة عائشة هي قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك يعني بالكذب بالبهتان بالافتراء على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عصبة يعني جماعة منكم، وهؤلاء الجماعة يختلفون، منهم من حمله على هذا النفاق فهو منافق في الظاهر فهو منافق في الباطن لكنه يظهر الإسلام، فأشاعوا هذه التهمة من باب الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في عرضه، ومن باب التنفيس عن شيء من الحقد الدفين الذي في قلوبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وعلى الدعوة الإسلامية. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن عبيد سلول رأس النفاق والعياذ بالله. ومن هؤلاء قوم من أهل الإيمان الصادق مؤمنون في الظاهر والباطن، ولكن وقع منهم ما وقع من باب الخطأ والوقوع في الذنب الذي لا يكاد يخلو منه بشر، أعني الذنب والمعصية، فوقعوا فيما وقعوا فيه ثم تابوا وأنابوا وكفروا بما أقيم عليهم من الحد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، يعني يا عائشة وكذا يا رسول الله وكذلك أبو بكر وعمر ومان وصفوان بن المعطل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ففيه من العاقبة الحميدة ورفعة الدرجة ولسان الصدق الذي يبقى إلى يوم القيامة ما لا يخطر مثله على البال، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يعني هذه العصبة التي خاضت فيما خاضت وتكلمت بما تكلمت، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم على حسب حاله. فالذي دخل في هذه الفتنة نفاقا ومحاربة لله ولرسوله ولآل بيته ومحادثا لهما، لا شك أن هذا ذنبه عظيم. ومن هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. والذي وقع فيما وقع فيه من باب الزلل والخطأ والذنب، فهؤلاء لهم أيضا نصيبهم من الإثم، ولكن لا يبلغ إثم ذلك الصنف الأول. وهؤلاء طهروا والحمد لله، ولا نقول فيهم إلا خيرا. والذي يقيم عليهم الحد حسان بن ثابت وحمنا بنت زحف ومصطح بن أزامة. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي بن سلول على المشهور من كلام أهل العلم. ثم عذب الله عز وجل المؤمنين فقال لولا إذ سمعتموه، يعني هلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا قلنا بمعنى هلا، إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني كما تظن بنفسك أيها المؤمن الخير فكذلك ظن بأخيك، ظن بأخيك الخير. والمؤمن ينظر إلى أخيه المؤمن كما ينظر إلى نفسه. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، المسلم أخو المسلم، المسلمون كالجسد الواحد. فلا ينبغي للمؤمن أن يظن في أخيه إلا الخير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، فتنطوي قلوبهم على الظن الحسن لإخوانهم، وأيضا يقولون بألسنتهم هذا إفك مبين، يعني كذب كذب، ومبين بمعنى واضح ظاهر. ووجه كون هذا إفك مبينا لا شك أن له وجوه كثيرة، لكن منها أن صفوان وعائشة قدم على الجيش في نحر الظهيرة، قدم على الجيش ولحق بالجيش في نحر الظهيرة، ولو كان قد فعل شيئا لافتكر ولتفرق ولعمل ما يغطي على الفاحشة والجريمة لو أن شيئا من ذلك وقع. فكونهما يأتيان في نحر الظهيرة ويلحقان بالجيش في وضح النهار، هذا الدليل على البراءة وعدم وقوعهم في شيء مما قيل. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هؤلاء الذين تكلموا، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني في حكم الله من شهد على أخيه على مسلم على مسلمة بالزنا مثلا، وهذا الشخص لم يأتي معه بأربعة شهداء فإنه كاذب. فمن شهد على أخيه أو على أخته المسلمة بأنها وقعت في الزنا فإنه شرعا لا يثبت هذه التهمة إلا إذا جاء بأربعة شهداء، لابد أن يشهد أربعة يشهدون على حقيقة الزنا، يشهدون على حقيقة الزنا. فإذا شهدوا وقبلت شهادتهم أقيم الحد على الزاني على الزانية بما يستحق، البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، والمحصن يرجم حتى يموت. فإذا لم يكتمل النصاب نصاب الشهادة في الزنا أربع شهادات ولم يعترف هذا المتهم فإن الشاهد عند الله كاذب ويحد حد المفتري 80 جلدة. فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون، وإنما قال عند الله تعظيما وتشنيعا لهذا الأمر. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لم استكن فيما أصبتم فيه عذاب عظيم، يعني أن هذه الإشاعة التي أشيعت وانتشرت جرم عظيم وإثم كبير، ولولا أن الله تداركهم بفضله وبرحمته لا عذب أولئك الذين تكلموا وأشاروا إذ تلقونه بألسنتكم، تتلقفونه وينقله بعضكم عن بعض، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لم يثبت هذا الأمر شرعا، فهو من القول بلا علم وتحسبونه هينا، ولذا تجرأتم عليه وخضتم فيه وتكلمتم، وهو عند الله عظيم. فإن أعراض المسلمين عند الله حرام، عرض المسلم من عامة المسلمين حرام، لا يجوز أن ينتهك عرضه بغير حق، فكيف إذا كان هذا العرض عرض محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا كانت هذه التهمة موجهة إلى أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، الذي نزل جبريل يقيها السلام، والذي نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام هو في لحافها، على هذه المرأة الطاهرة التي هي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته في الآخرة. ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هلا تعبير ثاني، إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فإذا أولا تظن بنفسك، تظن بأخيك خيرا كما تظنه بنفسك، تدفع هذه التهمة عن أخيك ما لم تقم أدلتها، كذلك أيضا تكف لسانك وتقول كما أدبك الله عز وجل ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله ونعمة هذه الموعظة أن تعودوا لمثله أبدا، يعني أن تعودوا إلى اتهامها مرة أخرى، اتهام عائشة رضي الله عنها، إن كنتم مؤمنين مصدقين بخبر الله عز وجل وبدفاعه عنها وبتبرئته لها. ومعنى ذلك أن الذي يعود إلى اتهام عائشة بهذه التهمة بعد أن برأها الله فليس من أهل الإيمان، بل هو كافر مكذب لله عز وجل. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا وعيد شديد لمن ينشر الفاحشة ويشيعها في المجتمع المسلم. ومن إشاعة الفاحشة نقل مثل هذه الحكايات عن الناس، فلان فعلت فلان فعل وكذا وكذا، بدون بينة ولا برهان ولا حجة شرعية. فهذا من إشاعة الفاحشة التي نهى الله عز وجل عنها وتوعد أهلها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعني لولا فضل الله عز وجل عليكم ورحمته لا عاقبكم وبادركم بالعقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالتزكية والطهر والخلق الحسن والعفة هذه كلها منن وتفضل من الله عز وجل يتفضل بها على من يشاء من عباده. ولهذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويقول في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل، يعني لا يحلف من الألية وهي الحلف اليمين، أولو الفضل منكم والسعة، هذه نزلت في شأن أبي بكر لما حلف ألا ينفق على مصطح بعدما تكلم في عائشة وأن يقطع عنه النفقة السابقة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى إنه أحب أن يغفر الله عز وجل لي. فأعاد إلى مصطح أعاد إلى مصطح النفقة التي كان ينفقها عليه، وأقسم أبو بكر وحلف أنه لا يقطعها عنه أبدا. وهذا من كريم خلقه ومن عظيم إيمانه ومن سرعة استجابته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، الغافلات يعني عن الفاحشة والتذكير فيها، المؤمنات يعني ظاهرا وباطنا، لعنوا في الدنيا والآخرة، طردوا من رحمة الله، طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يعني يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالكلمات الخبيثة للنفوس الخبيثة والكلمات الطيبة للنفوس الطيبة، وهكذا المرأة الطيبة للرجل الطيب والرجل الطيب للمرأة الطيبة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها طيبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الخلق، ولم يكن الله عز وجل يرضى لنبيه إلا أطيب النساء. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها طيبة، وزوجها طيب عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما اتهمت به رضي الله عنها وأرضاها. وقد جاء ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله ما زنت امرأة نبي قط. يوجد في بعض أزواج الأنبياء من تكون كافرة مثل زوجة نوح وزوجة لوط، ولكن لا يمكن لزوجة نبي أن تقع في الزنا وتدنيس فراش زوجها. فالمقصود من هذا أن الله عز وجل أنزل براءتها في كتابه الكريم في آيات تتلى إلى أن تقوم الساعة. وقد أجمع أهل العلم على أن هذه الآيات، آيات البراءة من الإفك، أنها نزلت في شأن عائشة وتبرئة الله عز وجل لهم. ولهذا أجمع العلماء ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن من اتهم عائشة بالزنا بعدما برأها الله عز وجل فإنه كافر. وقد نقل الإجماع عدد كبير من أهل العلم، منهم ابن كثير وابن القيم وابن العربي وغيرهم أيضا كابن حزم وغيره. فالمقصود شيخ الإسلام بن تيمية وآخرون، فالمقصود أن من اتهم عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد خارج من ملة الإسلام، والسبب في ذلك أنه مكذب لله عز وجل، ومن كذب الله سبحانه وتعالى فهو كافر. وقد وعظ الله عز وجل المؤمنين أن لا يعودوا إلى مثل هذه التهمة، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عادها ونفرها وقالها بلسانه أو كتبها بقلمه أو اعتقدها في قلبه فهو ليس من أهل الإيمان، بل هو مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مرتد عن دين الإسلام. وممن لا يزال يعيد هذه التهمة الرافضة، فإنهم يسجلون في كتبهم عن عائشة هذه التهمة في كتبهم الأصلية، كتبهم المدونة في الحديث أو في التفسير وغيرها، نجد فيها اتهام عائشة بما برأها الله عز وجل منه، ويرون النصوص والآيات حتى توافق أهواءهم والعياذ بالله. وهذا الذي جهر بما جهر به في الأيام الماضية القريبة إنما يفرح بشيء هو موجود في كتب القوم، في كتب القوم المعتبرة عندهم، لكن الفرق بينهم وبينه أن هذا الرجل صرح بهذا الأمر علانية، وأما غيره فإنه يحاول أن يلتزم التقية فيحاول أن يكتم هذا الأمر أو ينفيه ونحو ذلك. ولكن هذه كتب الرافضة بين أيدينا كثيرهم وتشهد عليهم بأنهم من أقبح الناس لسانا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عائشة على وجه الخصوص، وأنهم كثيروا اللعن يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، ويتهمون عائشة بهذه التهمة ويتكلمون عليها بكلام سيء. وعلى سبيل المثال من أراد أن ينظر فلينظر في تفسير القمي وفي البرهان البحراني وفي مشارق أنوار اليقين وفي الاحتجاج للطبرسي وفي الطرائف لابن طاووس، وسيجد كلاما منحطا بالغ السوء والقدارة في عرض هذه الطيبة الطاهرة. وكما يقول بعض السلف إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وهكذا أيضا هؤلاء القوم ربما تنقل كثير من كلام اليهود والنصارى لكن يفتر اللسان عن نقل سبهم ولعنهم في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود أن هذا كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا السنة الصحيحة، وهذا إجماع سلف الأمة على الاعتراف بفضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبتزكيتها وبتبرئتها وبالثناء العاطر عليها وبالذب والدفاع عنها وبالذم والطعن لمن يطعن فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن هذه المرأة الطاهرة وأن يجعل ما نالها من السب والطعن والتهم في حياتها وبعد موتها رفعة لدرجتها، إنه سميع مجيب. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وأمهات المؤمنين في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الكلمة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أجاد وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.